أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح لحق محمد وآله الميامين، أستغفر ربي وأتوب إليه. ذكرنا في الدرس الماضي أن المجاز العقلي يحتاج إلى قرينة، والقرينة إما أن تكون لغوية وإما معنوية. وقلنا أن المصنف قال بأن المعنوية تتلخص باستحالة قيام المسند للمسند إليه، وتلك الاستحالة إما أن تكون استحالة عقلية وإما أن تكون استحالة عادية بحسب العرف والعادة، أو استحالة عرفية. وقلنا بأن تأسيس هذا المطلب، مع أن هذا المطلب وهو لا بدية القرينة، يكاد يكون قد ذكر عند شرح مفردة لتأول. فالغرض من هذا هو الرد على مذهب الجرجاني، على مذهب الجرجاني الذي يتأخر على هذه العبارة، وهي أن المجاز العقلي لا بد له أيضا من حقيقة. فعبد الطاهر الجرجاني لم ينصف على هذه اللاجبية لجواز أن يكون هناك مجاز عقلي، يعني جواز هناك مجاز بدون حقيقة. وخالفه السكاكي، وخالفه القجويني، وخالفه الرازي بذلك. فالفعل تكوينا يقتضي الفاعل، ويقتضي المفعول، ويقتضي السبب، ويقتضي الزمان، ويقتضي المكان. فكل اسناد الفعل الى غير فاعله لا بد ان يكون هناك اسناد الى فاعله. هكذا المسار ورد ان شاء الله. الشارح وهو التلتزام ينظر في المقام ويقول يمكن ان نجعل النزاع لفظيا، يمكن أن نجعل النزاع لفظي. هذا التعبير يعني إذا كان مورد الإثبات، إذا كان مورد الإثبات وهو نفسه مورد النفي، حينئذ يكون النزاع حقيقي. عندما يثبت إنسان شيء بدليل ويأتي إنسان آخر ينفي ذلك الشيء أيضا بدليل، يسمى هذا بحسب الاصطلاح نزاع حقيقي بين الشخصين. اما اذا كان مورد الاثبات غير مورد النفي فهذا يطلع عليه بان النزاع لفظي. وبعضهم يعبر يقول النزاع، يعني قد يكون هذا النزاع اللفظي سببه خلاف مبنائي. هذا يبني كلامه على شيء، وذاك يبني كلامه على شيء آخر. فالشارح التلتزاني يقول لنا أن نجعل لا نزاع ما بين الطرفين، وذلك بالتصوير الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أن الجرجاني يسلم بما قاله الرازي وما قاله السكاكي وما قاله غيره من لا بدية وجود الفاعل والمفعول والسبب والزمان لكل فعل. ولكن الجرجاني مراده ليس كلامنا في الفعل التكويني، بل كلامنا في الفعل الاصطلاحي. هل ان هذا الفعل الاصطلاحي يسند دائما، يعني كل فعل اصطلاحي يجب ان يسند الى فاعل حقيقي؟ يقول لا، لان عندنا افعال او اسماء منزله يعني فيها معنى الافعال لم تستعمل في العربيه الا وهي مسنده على حاله المجاز. وانا نظرت الى هذا الاستعمال وقلت ليس لكل مجاز عقلي من حقيقه. واضح ان شاء الله. هذه اللابديه نفيتها بالنظر الى الاستعمال وليس بالنظر الى الفعل التكويني. اما الفعل التكويني فهذا امر معروف. واضح ان شاء الله. هذا التوفيق يقول مورد النفي غير مورد الاثبات. اولئك القوم ينظرون الى الفعل التكويني وهذا ينظر إلى الفعل المستعمل في كلام العرب. ها؟ لا 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 كلام جديد، كلام جديد تسلم. ما معقول هذا في العلم الظاهر في فنه وهو الجرجاني يغفل عن بديهة النظرية، وهو المعلول يحتاج إلى علة ولكل معلول حدة مثلا، أو أن كل إسناد مجازي لابد له مصطلح، أن كل فعل له فاعل حقيقي وله فاعل مجازي مثلا، هذا أمر معلوم. أما من جهة التعبير فيجب أن يستقر الإنسان جميع الجوانب. نحاول أن نقرأ هذه العبارة لأن وصلنا بالقراءة إليها، ثم نطرح بحثا مهما وهو البحث الأخير في مصحة المجاز العقلي، وهو إنكار التكاكي للمجاز العقلي. بل لا، هذا إذا كان الكلام في الكلام العربي الذي فيه فعل، لا إسنادات ما بها أفعال مثلا، بعد هذا الكلام ليش؟ إذا أسندنا الشيء مثلا أسندنا الفاعل لغير مفعوله مثلا، هذا أما أنه مضوب الكلام على هذا لا. يقول ومعرفة حقيقته يعني أن الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول. هذا الشارع يعني الآن يجلس في مقام الشارع، يعني ما يطرح هو رأيه الشخصي، يجب يطرح رأيه القزوي، متى يبين نفسه؟ لذلك شوف التعبير ماذا يعني أن الفعل في المجاز العقلي يجب، هذا الوجوب مو رأيه التلتزام، هذا جاي يشرح يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به، إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة، فمعرفة فاعله أو مفعوله الذي إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة، إما ظاهرة يعني ومعرفة حقيقته، إما ظاهرة كما في قوله تعالى كما ربحت تجارته، ما التجارة إلى التي ربحت، يقول هذا الفاعل الحقيقي واضح يعني فما ربحوا هم يعني معلوم، وإما خفية لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل كما في قولك سرتني رؤيتك، أي سرنا الله عند رؤيتك، هاي سرنا الله تقدير الجلالة نظر من عبدك أشعر الشعر على وقوله وقول الشاعر يزيدك وجهه حسنا إلى ما زدته نظرا، هذا الشاعر يعني في بقبال المدح دائما يحتاج الإنسان عندما ننظر إلى وجه جميل أو ننظر إلى شيء جميل يتحجب من شدة تعجبه وإضافة أمور غريبة في الاصطلاح المنطقي، يتعجب لأن تلك الأمور الغريبة كيف تكون متناسقة ومتسقة أو مستمرة على الألوان والتراشيد العجيبة، فيبقى منبهرا بجماله، فإذا أطال النظر لساعات وساعات وتكرر النظر أيام وأيام لعله يعني يحصل عنده شأن من ذلك الشيء، ولا يكون شيئا ملفتا بل يكون شيئا معهودا ومعلوما، هذا الذي يدرج عليه العارض، وهذا الذي هو الذي يسري عليه الناس في أموره، يعني الشاعر يبين ميزة أن هذا المحبوب أو هذا الشخص كلما ازددت بالنظر إلى وجهه ازداد حسنا في نظره، واضح إن شاء الله، مبالغة في الجمال. محل الشاهد يقول يزيدك وجهه حسنا إلى ما زدته نظرا، أي يزيدك الله حسنا، شوف أفعش عليه شيء شدها، يزيدك الله حسنا في وجهه لما أودعه من دقائق الحسن والجمال، هذه الدقائق تظهر بعد التأمل والإمعان، بعض أصحاب اللغة في الوقت هذا يقولون الإمعان مو صحيح، الإنعام، أنعم النظر، أنعم يعني دقق، مو بمعنى دقق، تأتي بمعنى دقق، أنعم النظر يدقق، بينما أنعم النظر يعني وكأنه زاد بالنظر وجعله يشمل مساحة أكثر. طبعا لعل أحد المعنيين يلزم من المعنى بالآخر، لعله تكون العلة فرقية في الاشتقاق ولا مو من جهة المعنى. يقول وفي هذا، يعني شنو في هذا؟ ظاهرة أو خفية؟ تعريض للشيخ عبد القاهر الجرجاني ورد عليه، حيث زعم ورد عليه يعني على الشيخ، حيث زعم الشيخ زعم أنه لا يجب في المجاز العقلي أن يكون الإسناد إليه حقيقة، لأنه ليس لسرتني في سرتني رؤيتك، ولا في ليزيدك في يزيدك وجهه حسنا فاعل. شوف التصريح، يكون الإسناد إليه حقيقة. وكذا أقدمني بلدك حق لي على فلان، أنا جئت البلد ما لفتهم لأن أطلب فلان المبلغ جائز له. يقول بل الموجود ها هنا هو السرور في المثال الأول والزيارة والقدوم. واعترض عليه الإمام فخر فخر قومه الرازي بأن الفعل لا بد وأن يكون له فاعل حقيقة. شنو دليل في الرازي؟ يقول الامتناع تدور الفعل لا عن فاعل. هاي شو هاي؟ هذا فعل. فهو إن كان ما أسند إليه الفعل فلا مجال، وإلا فيمكن تقديره. هذا حصل. يقول فزعم صاحب المفتاح، من هو؟ أن اعتراض الإمام حق، الرازي حق، وأن فاعل هذه الأفعال هو الله سبحانه وتعالى، وأن الشيخ يعني الجرجاني لم يعرف حقيقتها، حقيقة الكلام قال ليش؟ لخفائها. فتبعه السكاكي، اللي هو السكاكي عفوا يعني السكاكي، فتبعه المصنف ما يخالف السكاكي تبع الرازي والقزويني، تبع السكاكي تابع التابع في المستوى الباطل في كثير من انحائه تابع، فتبعه المصنف. أنت شو تقول لك الكلام؟ يقول وفي ظني أن هذا تكلف، والحاق ما ذكره الشيخ. واضح؟ بيان الأحقية، هذا الذي ذكرته وأنا أحبه. كلامنا في الاستعمار، الاستعمال العربي، الاستعمال العربي أوجد بأن هناك مجازات لم يسند فيها إلى حقيقتها. أما أنتم تأتون مثلا وتفجرون، فهذا التقدير ليس في الدقة في صناعة المنطق. إذا نعم في صناعة المنطق لا، في صناعة الفلسفة لا، لكن في هذه الصناعة التي تستمر على المأثور من كلام العرب بحيث نؤسس القواعد والقوانين في ضمن ذلك المسموع وذلك المأثور، فلعل ذلك المأثور جاء مخالفا للقوانين المنطقية. واضح إن شاء الله. فجعل القوانين ذلك المأثور وكلام العرب العرباء وكلام الناس العاديين نكلف تكلفان بحيث نجعله قهرا ينطبق على القواعد المنطقية، هذا يقول تقل. بعد توجيه آخر للتكلف، حمل هذه القوانين الاعتبارية وهذه الألفاظ الاعتبارية على قوانين تكوينية، هذا أيضا تكلف. واضح إن شاء الله. قال وأنكره التكافي. إذن هذا مطلب جديد. هذا المطلب من المطالب المهمة المهمة جدا جدا. ووجه أهميته من أمور كثيرة. أقرب الأمور أن التكافي ينكر شيء، ينكر شيء مشهور ومتعارف عنده وقد بوبت له الأبواب وبسط فيه الكلام. هذا يجعل على إلى وجه أهمية. أمر آخر، هذا الإنكار ونفيه له تعلق واستمرار في مباحث علم البيان. عندما نتكلم هنا عن المجاز والاستعارة وغير ذلك، فإذا فهمنا المطلب في هذا المقام وبينا المراد منه سهل الأمر هنا. والأمر الثالث، هذا المطلب له تطبيقات ويكون مثالا لأمور يأتي البحث عنها إن شاء الله تعالى كما في علم الأصول. إن شاء الله في علم الأصول تجدون كثير من علماء ذلك الفن ينظرون بهذا المذهب. مر على قول السكاكي ومر على قول الجمهور، ويقولون هذا مثلا مثال على قول السكاكي، يصبح مثال المثل التي نحن فيها يعني تشبه ما ذهب إليه السكاكي في مسحة المجاز الحقيقي. وبعضهم لا غير ذلك، لا سيما وأنه من الأمور المستحدثة في علم الأصول يعني مباحث الألفاظ، يعني صار تذكر في علم الأصول في سابق الزمان مباحث الألفاظ لا تذكر في علم الأصول. فعندما يأتون إلى مباحث الألفاظ تأتي الدلالة، مبحث الدلالة، مبحث المركب، مبحث الحقيقة، مبحث المجاز، فهذا جعل الأمور هل هناك مجاز أو ليس هناك مجاز، وما هي أقسام المجاز، ولماذا كذا وكذا. فهو كأنه جر هذا البحث بشيء تعلم فيه تكلف في كذا في فن الأصول، في الأمور التي تذكر في المقدمات ومبادئ العلم الأصول. وإن شاء الله هذا له نحو علقة جيد. هذا المبحث يحتاج إلى بسط الكلام في أمور كثيرة، وتلك الأمور سيأتي تفصيلها في علم البحث البيان. وعليه فذكر تلك الأمور بتمامها وتفاصيلها في هذا المقام منافيا للمنهجية التي يذكرها المصنف في هذا الكتاب. واضح إن شاء الله. وقد يكون فيه منافاة للطابع أيضا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نحتاج لمعرفة تلك الأمور حتى يتضح المطلوب. فنختار حلا وسطا، وهو أن نذكر تلك الأمور إجمالا بالقدر الذي يهيئنا لفهم هذا المطلب. أما التفاصيل فتذكر إلى محالها. وضح هذا الكلام مالتي؟ يعني هذا يطرح فينا مفردات، مفرد مجال لغوي، مفرد كناية، مفرد استعارة، مفرد استعارة بالكناية. هذه مصطلحات مذكورة تفصيلا في علم البيان، فإحنا أما نذكرها تفاصيلها فهذا يعني مخالفة للمنهجية ومصادرة تعتبر. وإما أن لا نذكر نهائيا المطلب يكون وقف فهما على ذكر هذه الأمور، فنختار حل وسط نذكر هذه الأمور إجمالا للقدر الذي يهيئنا لفهم هذا المطلب. واضح إن شاء الله. وعليه فنقدم مقدمات لهذا الأمر. الأمر الأول، المقدمة الأولى، أنه تعارف عندهم أن اللفظ تارة يستعمل فيما وضع له، وأخرى في غير ما وضع له لعلاقة. وهذه العلاقة هي من العلاقات التي أقرتها العرب. واضح أن لازم نبين المعنى الأول. الأول يسمى حقيقة لغوية، الثاني يسمي مجاز لغوي. الثاني رقم اثنين. المجاز اللغوي فيه علاقة، وهي إما أن تكون علاقة المشابهة أو غيرها، يعني ليست علاقة مشابهة مثل من غيرها، السبب والمسبب، الحال والمحال، الجزء والكل، وغير ذلك من الأمور. فإن كانت الأولى يعني العلاقة هي المشابهة سمي ذلك المجاز استعارة. وإلا من الشخص مجاز مفهوم، مجاز مرسل، مجاز مرسل. واضح هذا التقدير؟ حقوقات 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 الكلام شوية بيه شمولية خندقية، فشوية شوية تغيير بداية هذا العبارة. شو التغيير؟ قلنا اللفظ إما أن يكون مستعمل فيما وضع له، هاي حقيقة لغوية، وإما أن يكون مستعمل في غير ما وضع له، في غير ما وضع له فنفس. هذا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لنا أن نقسمه إلى قسمين. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له إما أن يراد به اللازم فقط، يعني فقط المدلول الالتزام، هذا الشق الأول، وإما أن يراد به مع إرادة اللازم إرادة الملزوم. واضح هذا؟ وأنا أستعمل اللفظ فيما وضع عليه، شنو قصدي؟ ماذا أريد؟ معنى حقيقي، أستعمل اللفظ في غير ما وضع له، أستعمل اللفظ في غير ما وضع له. مرة يكون استعمالي للفظ في غير ما وضع له وأنا أريد اللازم، فأنصب قرينة صارفة تفرق اللفظ عن معناه الحقيقي، ومرة لا أنصب قرينة فيكون مرادي أعم من إرادة اللازم وإرادة منه اللازم. واضح إن شاء الله. يعني مثلا إذا نأخذ مثال، يعني تذكرون أنتم في ذلك الزمان كان العرب تضرب الأمثلة بحسب حالها وأحوالها. فالإنسان عندما مثلا عنده بيت من بيوت العرب مثلا، عنده بعض الحيوانات الأليفة لكم الله مثلا الكلاب، فهذا الكلب ينبح لكل غريب يأتي ليس من أهل الدار، فعندما يأتي ذلك الغريب ينبح هذا الكلب، فيخرج صاحب الدار يزكي الكلب إسكافا إجباريا ويرحب بالقادم أهلا بالضيف تفضل. وبعد مدة نبح الكلب وإذا بغريب آخر وأسكته رغما عنه وأدخله، فهذا الشخص فهذا الكلب أذلكم الله لكثرة ما يسكته صاحبه صار جبانا، صار جبانا. فيقال للشخص عندما يجبن كلبه يقال له هذا جبان الكلب، بمعنى هذا جبان الكلب أي كثرة إسكاته، وسبب كثرة إسكاته كثرة ضيوفه، كثرة الغرباء، وكثرة الغرباء يعني كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تدل على الكرم، فهذا جبان الكلب يعني كريم. وإن شاء الله فتأتي مثلا ذلك العربي في ذلك الزمان مثلا أطلب مثلا زيد بن فلان، زيد بن عام، ناخذ لقيمة عربي، قال زيد بن عام جبان الكلب، قاصد عن شيء الكلام وبعد لأن الكلب ما تشبيه. ومرة هذا الإنسان مثلا واحد بينهم وفرق على الزيون قبلهم هذا جبان الكلب، أقول في هذا المام تحني شقاط ثاني خاطر الله إن شاء الله. ومر عندما أستعمل اللغة في غير ما وضع له أريد أن لا تلتقاط، ومر لا أعان بحسب مفهوم التعبير بحسب سياق الكلام يمكن أن يتتأتى إرادة اللازم شنو والملزوم، هذا الشرط الثاني الذي يمكن أن تتأتى فيه إرادة اللازم والملزوم يسمى الكناية. الشرط الثاني الذي يمكن أن تتأتى إرادة اللازم والملزوم معه لا واحد يستفهم يقول شلون ما شلون هاي التفاصيل قلنا وين البلد، لكن نريد القدر المناسب اللي فيه، هذا يسمى الكناية. ايش بقى عندنا الشكل الاخر عندما نريد اللازم فقط، هذا عندما نريد اللازم فقط هي التقسيم اللي ذكرته لكم الثاني، اما ان تكون العلاقه هي المشابهه فيسمى بالاستعارة، وإما أن تكون العلاقة هي ما سوى المشابهة فيسمى مجاز مرسل. واضح؟ واضح إن شاء الله؟ إذا نقدر هسه مثلا تعبير نقول إما أن يستعمل اللفظ ما وضع له حقيقة أو لا، هاي أو لا شوية بها عمودية، إما أن يراد اللازم مع إمكانية إرادة الملزوم أو لا، إرادة اللازم فقط، إرادة اللازم مع إمكانية إرادة الملزوم حسب بها كناية، إرادة اللازم فقط، هذا إما أن تكون العلاقة هي المشابهة فيسمى استعارة، وإما أن تكون العلاقة هي ليست المشابهة فيسمى مجاز مرسل. الشق الذي ما قبل الأخير وهو الاستعارة، فهذه الاستعارة لها أركان ثلاثة لأنها تشبيه، وهناك مشبه، وهناك مشبه به، وهناك وجه التشبيه، وإن شاء الله هذه الاستعارة تنقسم إلى أقسام متعددة، بتعدد الاعتبار، المستحيلين إن شاء الله العلم البيان تقسيمات كثيرة للاستعارة تنقسم إلى أقسام متعددة ديما لتعدد الاعتبارات. الذي يهمنا في المقام أنها تنقسم إلى استعارة تحقيقية وإلى استعارة تخيلية وإلى استعارة بالكناية وتسمى الاستعارة المكنية. حتى هذا الاستعارة بالكناية هو ما يختلط بالكناية، واضح على التقسيم اللي ذكرناه، ما يختلط بالكناية، واضح. وتنقسم إلى استعارة بالكناية. الذي يهمنا لأن نريد كثرة المواصيل نزل علم البيان هنا، الذي يهمنا هو هذا الشق الأخير وهو الاستعارة بالكناية. ومعنى هذه الاستعارة أن يذكر المشبه، أن يذكر المشبه في الكلام ويحدث المشبه به، يذكر المشبه ويحدث. أول مرة قد تشبيه الاحتيال قد حصلنا، مثلا زيد كالقمر مشبه ومشبه به، وأداة الشبه كلها موجودة. أجل البيضة مرهن مرهن نذكر خصوصياتها، أداة التشبيه والاستعارة البيضة تفاصيل هواية الأركان تتعدد بتعدد الاحتمارات، واضح إن شاء الله. هذا التشبيه الثاني، لكن هذه الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه، هذا رقم واحد، ويحدث المشبه به رقم اثنين، ويذكر لازم مساو للمشبه به. يعني المشبه به له لوازم كثيرة يذكر في الكلام، لازم مساو شنو للمشبه به، هذه تسمى الاستعارة. مثال شلون حتى نتعقلها أكثر، يقولون واحد من العراق من هذيل، هذا عنده أولاد، قرر أحد أولاد الحادثة المرأة مات، أزل بعد مدة أزل ثاني مات ثاني مش عادل أزل، بعد مدة الثالث شارف على الموت، هذا بعد الأب يعني وصل حالة من الأسى ومن الألم عظيمة. فأخبر بعض الناس اذهب إلى المكان الكذائي، سافر سفرا طويلا في ذلك المكان، يوجد بعض الناس عندهم بعض الأحجار الكريمة، هذا ماشي يقول لها مدى الرصاص وهذا مدى العقارب وهذا مدى الحلاية حجم، فهذه الأحجار الكريمة جيبها واربط تلك الأحجار إلى صدور أبنائك الباقين، فتلك الأحجار هي الكفيلة لبقائهم على قيد الحياة. ذهب وتكلف العناء وتحمل المشقة ودفع الأثمان الباهظة وجاء بتلك الأحجار وربطها على صدور أولاده، وإذا بهم مع ذلك الرب يموت أحدهم تلو آخر. فذلك الشخص تخجع وتعذب فتخيل بأن الإنسان عندما يكون في فلاة من الأرض منفردا وحيدة منكسرة ضعيفة في تلك الحال المغيبة، وإذا به بصبر جائع لأيام ولأسابيع لم يأكل لحما ولم يشبع، ويمتلك تلك القوة الهائلة ويمتلك تلك المقالب الطويلة والحادة، كيف يفعل ذلك الأسد وذلك السبع لذلك الإنسان؟ يفتك به فتكا. ذلك الرجل الذي من هذيل يقول الموت فعل بي، موت أبنائي، الموت فعل بي كما يفعل ذلك السبع بشريكتي. فأراد أن يشبه الموت بمن؟ بالسبع. السبع له لوازم، عندما يأتي مثلا لفظ السبع لفظ الأسد تأتي لوازم، من تلك اللوازم الشجاعة، هذه اللوازم طبعا للتفاوض، القرب الذهني والاستعاب الذهني، يعني الآن أذهاننا مستأنسة بالشجاعة علما للأسد، وإلا هناك لازم آخر للأسد وهو بقر الفم، الرائحة الكريهة من الفم، ما تأتي بالنظر نقول فلان أسد زيد كالأسد، ما واحد يجي باله أنت قبضة زيد كالأسد يعني رائحة فم كريهة بس، لهذا لازم بعيد وإن كان يعني فيه شيء من المساواة العقلية، وإن شاء الله. فمن لوازم الأسد الشجاعة، الشجاعة بأن هذا تعبير تسامح، لأن الشجاعة وصف علما للعاقل، والأسد لا عاقل، فالتعبير المطير الجرعة جريء الجوع والجفاء. فالأسد شجاعة تسامحا أو جريء أو جسد، والأسد فتاك، والأسد ذو مخالب حادة وقاتلة. جاء هذا الشاعر فاختار لازما من هذه اللوازم، طبعا يختار يعني ما رأيكم شخص هكذا يختار لازم وهو الشجاعة، يعني الأسد شجاع فيقول بأن الفريسة الجبانة حتى يتلاعن مع حالة حالة شخصة، يختار الفت والبطش المقيت الموجود في الأسد، وإن شاء الله. فقال الشاعر إذا المنية أنشبت أضفاها الفت كل تنيمة شرف، يقول إذا المنية أنشبت أطفالها بعد ما في كل تنينة، كل تنينة يعني هذا الفرزة هذا الحجر الكريم اللي يحب كل تنينة بعد ما شيء نهائيا، إذا المنية أنشبت أطفالها الفيل كل تنينة شنو؟ يعني كمل لا فهنا إذا المنية المنية موت مو يريد يشبه المنية بمن؟ بالأسد. فذكر المشبه اللي هو المنية، وحدث المشبه به اللي هو منه الأسد، وذكر أحد اللوازم المساوية لمن؟ للأسد، وهو نشوب الأظافر. واضح؟ هاي أنشبت أطفالها يعني شو التعبير كل شيء مو يعني بعضهم يفسر يقول أظهرت أطفالها، أكو شوية مجازات رواية مو، لأن الأسد ليس له ذكر، له ذكر عالم مو بعضهم يعبر عنه مو أفضل، فأكو مجاز في مجاز في مجاز، لكن بعضهم يقول أظهرت أطفالها ما أدري أنا شايف يعني أفلام هاي العلمية الحديثة يقولون هاي الحيوانات لكن المخالب بتتعرض إلى خطر ينكمش اللحم والجلد ويرجع إلى الوراء ويظهر الظفر أطول من ناصر، واضح يعني شايفه مشاعر العيان يعني أصلا الظفر إذا طولة أو النخلة طولة سنتين واحد بتحارب الصوت والهلع أو الهجوم والتصدي والدفاع ينكمش اللحم إلى الأسفل فيخرج أكثر حتى يؤثر أكثر بالعدو والقارب. ولعله لفظ أنشبت في هذا المعنى هذا، هذه المعونة الزائدة، فتكون هذا الأمر مدرك من العرب الأوائل ومعروف عندهم. فهنا هذا التعبير يطلع عليه أهل البيان، يقولون هذا استعارة، هذا الشيء يسمى استعارة لأنه فيه تشبيه فسميناه استعارة، ولأن فيه شيء من ادعاء الحقيقة على تفصيل سيأتي سميناه بالكناية، فسمينا هذا المجموع اصطلاحا استعارة بالكناية أو الاستعارة المجنية. واضح إن شاء الله. هذا التقسيم الذي ذكرته لكم وهو التقسيم على رأي الجمهور، والتقسيم على رأي الجمهور كيف؟ مو بالمنطق أرقى، يعني كلما حضر هذا حضر هذا.
لكن
نحن نعرف أكو قرآن، قرآن حال قرآن مقام، إن شاء الله تخطي يجب لم تجد على أمور نحن نسوي قاعدة قاعدة. إذن الذي يظهر من هذا التقسيم الذي ذكرته لكم أن الاستعارة بالكناية مندرجة وين؟ في المجال، تمام؟ في المجال اللغوي. واضح؟ هذا التقسيم الذي ذكرناه نحصلها على نتيجة أن الاستعارة بالكناية وين؟ قسم المئة، ولو ببركة قسم الفتن فالاستعارة بالكناية قسم من المجال. بعد هواية نأخذ غاية تاو الاستعارة التحليلية تكون من المجال، الاستعارة التحليلية تكون من المجال، المجال المرسل تكون من المجال، لكن اللي يهمنا احنا اللي غرضنا ايش تفاصيل تجينا اللي غرضنا هنا الاستعارة بالكناية شبيها قسم من المجال. واضح ان شاء الله. ورأي الجمهور، ورأي الجمهور أن المجاز العقلي، المجاز العقلي يقابل المجاز اللغوي ولا يجتمع معه. فالعقل مجاز في الإسناد واللغوي في الكلمة من جهة استعمالها في غير ما وضعت له. واضح إن شاء الله. واضح هذا الكلام أبو بعضهم شوية نظيفة، بعضهم يذكر قسما ثالث للمجاز غير العقل واللغوي يسمى مجاز الحد، وهو عندما توجد الكلمة ولكن بارك الوجود تقديري كما في قوله واسأل القرية. شو التقدير؟ في بعضهم يقول لهم هذا مجاز حد، هذا مجاز، هذا على قول مو على قول، وقول آخر يكون هذا يصح المجاز المرسل. واضح إن شاء الله. فبعضهم يقول المجاز مجاز عقلي، مجاز لغوي، مجاز في الحد. مجاز الحد أن تحدث كلمة وهي موجودة تقديرا، مجاز اللغوي أن تستعمل اللفظ لغير ما وضع له، مجاز عقلي إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له. إذن هذا هو رأي الجمهور، فيكون المجاز العقلي مقابلا للمجاز اللغوي بجميع أقسامه. واضح إن شاء الله. لكن كلام هذا الإنسان الوقوعي، الوقوعي مو بالوقوع التطويني، الوقوعي خارج الإنسان، لكن يسوون قواعد لازم يفصلون لازم لأجل الفهم والتفهم، إلا الإنسان إذا سؤال قاعدة وصلت إن شاء الله يجي بعد شخص يصلك واضح إن شاء الله. إذا هذا البيان الذي ذكرناه، الآن عندما يأتي الكلام ويقول وأنكره السكر، هذا الضمير بحسب الذي درجنا عليه في العبارات السابقة يقول على أي شيء؟ مدار الأكل. فالسكاكي أنكر هو قد يعني؟ والحمد لله رب العالمين.